بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس الثامن من دروسنا في كتاب الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. ولا نزال نتكلم في المقدمات التي وضعها الإمام الشاطبي بين يدي كتابه، ووصلنا اليوم عند المقدمة الثامنة، وهي تتعلق بتقسيم العلماء في مراتبهم في العلم. يقسمها الإمام الشاطبي إلى ثلاثة أقسام، ويذكر الفرق بين هذه الأقسام. طبعا إخواننا، هذا كلام يعنينا في العلم مطلقا وليس في أصول الفقه، لكن كما ذكرنا الإمام الشاطبي هنا يذكر هذه المقدمات ليعطي نظرة شمولية على قضايا من دين الله عز وجل، بغض النظر عن كونها أصول فقه أو لا. نعم.
المقدمة الثامنة: العلم الذي هو العلم المعتبر شرعا، أعني الذي مدح الله ورسوله أهله على الإطلاق، هو العلم الباعث على العمل الذي لا يخلي صاحبه جاريا مع هواه.
طبعا إخواننا، يعني هذا مر معنا في مقدمتين سابقتين أن العلم يمدح لأجل العمل، والمراد بالعلم العلم النافع الذي يثمر العمل، هذا فصلناه سابقا. وإلا إذا كان العلم عبارة عن مجموعة معلومات يحملها الإنسان وليس لها أثر سلوكي على حياته، فهذا علم ليس بمحمود. نعم.
مع هواه كيفما كان، بل هو المقيد لصاحبه بمقتضاه، الحامل له على قوانينه طوعا أو كرها.
يعني العلم يحمل حامله، حامل العلم، على قوانين العلم. لذلك الآن لا ينبغي أن يكون الإنسان العالم والجاهل أن يكونا متماثلين في السلوك، في الآداب، في الأخلاق. نعم، يجب أن يظهر الفرق في كلام العالم عن الجاهل، في أفعاله، في تصرفاته، في مواقفه الإيجابية والسلبية، كلها ينبغي أن يظهر الأثر بين هذا وذاك. أما إذا استوى تصرف العالم والجاهل، إذن ما ثمر هذا العلم الذي تحمله؟ ما صف هذا ثمرة؟ نعم.
ومعنى هذه الجملة،
سبحان الله، شوف الآية الكريمة: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الحقيقة نحن الآن يخطر في بالنا أن الاستواء هنا في الفضل، طبعا الجواب أنهم لا يستوون، لكن لا يستوون بماذا؟ بس بالفضل؟ لا، في أشياء كثيرة منها الفضل، حتى في السلوك، حتى في المواقف، كذا، كل ذلك لا يستوي العالم والجاهل. نعم.
ومعنى هذه الجملة أن أهل العلم في طلبه وتحصيله على ثلاث مراتب.
نعم.
المرتبة الأولى: الطالبون له ولما يحصل على كماله بعد، وإنما هم في طلبه في رتبة التقليد، فهؤلاء إذا دخلوا في العمل به فبمقتضى الحمل التكليفي والحث الترغيبي والترهيبي، وعلى مقدار شدة التصديق يخف ثقل التكليف.
يعني كلما وثق الإنسان أن هذا حكم الله تبارك وتعالى فسهل عليه تطبيق هذه الأحكام الشرعية. نعم.
فلا يكتفي العلم هاهنا بالحمل دون أمر آخر خارج مقوله من زجر أو قصاص أو حد أو تعزير.
يعني الآن العلم لحاله في هذه المرتبة لا يكون حاملا لصاحبه على السلوك الحسن، وإنما لابد أن ينضاف إلى العلم شيء آخر، وهو الزجر، الترغيب، الترهيب، العقوبة أو ما شابه ذلك. أما مجرد العلم في هذه المرتبة، قال، لا يكفي لي أن يدفع صاحبه إلى العمل. نعم.
أو ما جرى هذا المجرى، ولا احتياجها هنا إلى إقامة برهان على ذلك،
لأنه مقلد.
إذ التجربة الجارية في الخلق قد أعطت في هذه المرتبة برهانا لا يحتمل متعلقه النقيض بوجه، والمرتبة الثانية الواقفون منه على براهينه.
المرتبة الأولى عبارة عن مقلدين، المرتبة الثانية لا، ارتقى عن مرتبة المقلد إلى أن صار يتلقى العلم ببراهينه وأدلته. نعم.
الواقفون منه على براهينه ارتفاعا عن حضيض التقليد المجرد واستبصارا فيه حسب ما أعطاه شاهد النقل الذي يصدقه العقل تصديقا يطمئن إليه ويعتمد عليه، إلا أنه بعد منسوب إلى العقل لا إلى النفس، بمعنى أنه لم يصر كالوصف الثابت للإنسان.
يعني هذا الآن علمه عبارة عن عمليات عقلية، ولم يصر ذلك تذوقا وتركيبا في نفسه في تكوينه النفسي، وإنما عبارة عن معلومات عقلية، يعني لا يزال فيها شيء من الضعف. فرق بين معلومة تترسخ في نفسك وقلبك وبين معلومة يعني يقتنع بها عقلك. نعم.
وإنما هو كالأشياء المكتسبة والعلوم المحفوظة التي يتحكم عليها العقل وعليه يعتمد في استجلابها حتى تصير من جملة مودعاته. فهؤلاء إذا دخلوا في العمل خف عليهم خفة أخرى زائدة على مجرد التصديق.
إذن المرتبة الأولى يخف عليهم العمل بانضمام الزاجر والعقوبات والترغيب والترهيب، هنا انضاف شيء آخر وهو الدليل والبرهان، فلما اقتنع العقل خف عليهم العمل والسلوك. نعم.
في المرتبة الأولى بل لا نسبة بينهما، إذ هؤلاء يأبى لهم البرهان المصدق أن يكذبوا، ومن جملة التكذيب الخفي العمل على مخالفة العلم الحاصل لهم.
سبحان الله، الذي يخالف فعله علمه كأنه يكذبه. سبحان الله، العالم عندما يخالف فعله قوله وعندما يخالف عمله علمه كأنه يكذبه، العمل يكذب العلم.
ولكنهم حين لم يصر لهم كالوصف ربما كانت أوصافهم الثابتة من الهوى والشهوة الباعثة الغالبة أقوى الباعثين، فلا بد من الافتقار إلى أمر زائد من خارج.
لذلك يعني في هذه المرتبة أخواننا تبقى النفوس ربما متحكمة حتى عند هذا الإنسان بعد معرفته العلم وتلقيه بالأدلة. نعم.
غير أنه يتسع في حقهم فلا يقتصر فيه على مجرد الحدود والتعزيرات
كالمرتبة الأولى. المرتبة الأولى اتفقنا ما هو الدفع للعمل، هو العقوبات، الزواجر، النواهي، الترغيب، الترهيب. أما هنا ينضاف إلى هذه الدوافع للعمل أشياء أخرى من قناعات عقلية وثوابت في العقل، نعم، تجعل الإنسان ينطلق إلى العمل بغض النظر عن العقوبات أحيانا. نعم.
بل ثم أمور أخرى كمحاسن العادات ومطالبة المراتب التي بلغوها بما يليق بها وأشباه ذلك، وهذه المرتبة أيضا يقوم البرهان عليها من التجربة، إلا أنها أخفى مما قبلها، فيحتاج إلى فضل نظر موكول إلى ذوي النباهة في العلوم الشرعية والأخذ في الاتصافات السلوكية. والمرتبة الثالثة الذين صار لهم العلم وصفا من الأوصاف الثابتة بمثابة الأمور البديهية في المعقولات الأول
ما شاء الله
أو تقاربها،
يعني كأن صارت أمور أولية بديهية عندهم، صارت مسائل العلم عندهم أمور بديهية مسلمات.
ولا ينظر إلى طريق حصولها، فإن ذلك لا يحتاج إليه، فهؤلاء لا يخليهم العلم وأهواءهم إذا تبين لهم الحق، بل يرجعون إليه رجوعهم إلى دواعيهم البشرية وأوصافهم الخلقية، وهذه المرتبة هي المترجم لها، والدليل على صحتها من الشريعة كثير.
الخلقية
مشكل عندي الخلقية وهناك الخلقية.
لا بالكسر أحسن. الأوصاف الخلقية نسبة للخلقة مثل الجبلية يعني.
وأوصافهم الخلقية وهذه المرتبة هي المترجم لها، والدليل على صحتها من الشريعة كثير، كقوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ثم قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.
يعني كأن هذا القانت الذي هذه صفاته هو العالم، والذي ليس على هذه الصفات ليس بعالم. إذا القضية الآن عبارة عن معلومات حفظناها ومشينا.
فنسب هذه المحاسن إلى أولي العلم من أجل العلم لا من أجل غيره.
ما شاء الله.
وقال تعالى:
يعني كأن هذا القنوت آناء الليل وأطراف النهار والحذر من عقاب ربه ورجاء رحمته، كل هذه من ثمرات العلم الذي أكرمهم الله به. لذلك الآن إذا ما فهمنا الفهم هكذا ما صفى ارتباط بين آخر آية وبين أولها. يعني ما علاقة قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون بأول الآية، إذا لم يكن أول الآية عبارة عن وصف ناشئ من العلم. نعم.
وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، والذين يخشون ربهم هم العلماء، لقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق.
تمام. إذا معناها هذه آثار سلوكية ناشئة عن معرفتهم وعلمهم. نعم.
ولما كان السحرة قد بلغوا في علم السحر مبلغ الرسوخ فيه، وهو معنى هذه المرتبة، بادروا إلى الانقياد والإيمان حين عرفوا من علمهم أن ما جاء به موسى عليه السلام حق ليس بالسحر ولا الشعوذة.
يعني هذا الحق كان واضحا عند فرعون، كان واضحا عند العامة، لكن وضوحه عند السحرة أكثر بكثير، لذلك استطاعوا أن يزيلوا عن أنفسهم نوازع الكبر. نعم.
ولم يمنعهم من ذلك التخويف ولا التعذيب الذي توعدهم به فرعون.
سبحان الله. يتصور بين حال دخولهم وقالوا بعزة فرعون إنا نحن الغالبون، شيء عجيب، هكذا دخلوا. فلما خرجوا قال: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. شوف الفرق بين أول الجلسة وآخر الجلسة. نعم.
وقال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، فحصر تعقلها في العالمين، وهو قصد الشارع من ضرب الأمثال. وقال: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى.
سبحان الله. الذي لا يعلم هذه الحقيقة هو أعمى بنص كتاب الله عز وجل.
ثم وصف أهل العلم بقوله: الذين يوفون بعهد الله، إلى آخر الأوصاف، وحاصلها يرجع إلى أن العلماء هم العاملون. وقال في أهل الإيمان: والإيمان من فوائد العلم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إلى أن قال: أولئك هم المؤمنون حقا. ومن هنا قرن العلماء في العمل بمقتضى العلم بالملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو.
شيء عجيب أن يرقى العلماء إلى هذه المرتبة، أن يقرنهم الله تبارك وتعالى بملائكته في الشهادة لله على وحدانية الله عز وجل. نعم.
فشهادة الله تعالى وفق علمه ظاهرة التوافق، إذ التخالف محال، وشهادة الملائكة على وفق ما علموا صحيحة، لأنهم محفوظون من المعاصي، وأولو العلم كذلك من حيث حفظوا بالعلم. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا نزلت عليه آية فيها تخويف أحزنهم وأقلقهم، حتى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كنزول آية البقرة: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، وقوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وإنما القلق والخوف من آثار العلم بالمنزل، والأدلة أكثر من إحصائها هنا، وجميعها يدل على أن العلم المعتبر هو الملجئ إلى العمل به. فإن قيل:
إذا صار عنا الآن العلم مثل الدرجات، علم المقلدين وعلم أصحاب الأدلة والبراهين، والدرجة الثالثة الذين صار لهم العلم صفة نفسية وسجية خلقية، والسلوك والعمل بالعلم يخف كل مرتقات الدرجة. نعم.
فإن قيل: هذا غير ظاهر من وجهين.
وعلى الله أخواننا في يعني القرآن الكريم عند قصة قارون، نعم، لما خرج قارون قال: فخرج على قومه في زينته. هذا مشهد يصوره ربنا عز وجل. ذكر الله عن أهل الدنيا ماذا قال: وقال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. انظر كيف يرى أهل الدنيا الأشياء. بعدين: وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. إذن النظرة مختلفة. أولئك رأوا هذا المشهد بعين حبهم للدنيا، وهؤلاء رأوا نفس المشهد لكن ببصيرة العلم، فاختلفت النظرة والمرء واحد. لذلك أخواننا دائما ليس التفريق في الشيء لاختلاف المرء، وإنما لاختلاف حيثيات الرؤية. هؤلاء يرون من وراء حب الدنيا، هؤلاء يرون من وراء بصيرة العلم، لذلك نظرتهم تختلف عن أولئك تماما. لكن هؤلاء الآن أهل العلم تكلموا، ماذا قالوا؟ وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. ثم قال: فخسفنا به وبداره الأرض. انتهى قارون. ثم قال: وقال الذين تمنوا مكانه بالأمس. مين؟ أهل الدنيا. نعم. ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. شوف اربطوا الآيتين في بعضهم، تلاقي أهل الدنيا وصلوا إلى الحقيقة التي قالها أهل العلم، ما هيك؟ نفسه: وإلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. هم ماذا قالوا؟ ويكأنه لا يفلح الكافرون. هذا عين ذاك. فسبحان الله أخواننا وصلوا إلى الحقيقة نفسها متى؟ بعد أن رأوا الأشياء بأعينهم. وهذا الفرق بين العالم والجاهل: العالم يقرأ الأشياء قبل حصولها، والجاهل لا يعرف الأشياء إلا بعد حصولها. لذلك إخوان أهل العلم هذا ميزتهم. طيب لماذا هذه الميزة؟ وذلك لأنهم تلقوا العلم من الدين، من الشرع، وكان أثرا من آثار عملهم، فآتاهم الله تبارك وتعالى هذه النظرات الدقيقة. نعم.
أحدهما أن الرسوخ في العلم إما أن يكون صاحبه محفوظا به من المخالفة أو لا، فإن لم يكن كذلك فقد استوى أهل هذه المرتبة مع من قبلهم. ومعناه أن العلم بمجرده غير كاف في العمل به، ولا ملجئ إليه، وإن كان محفوظا به من المخالفة لزم أن لا يعصي العالم إذا كان من الراسخين فيه.
هو الواقع أن العالم قد يعصي، العالم قد يزل، العالم قد يخطئ، نعم أنه معصوم، نعم،
لكن العلماء تقع منهم المعاصي ما عدا الأنبياء عليهم السلام. ويشهد لهذا في أعلى الأمور قوله تعالى في الكفار: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا.
يعني كأنه يقول لك انظر، يعني هؤلاء علموا وتيقنوا ومع ذلك ما عملوا، إذن العلم لا يورث العمل.
وقال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم.
ومع ذلك لم يجعلهم ذلك العلم وتلك المعرفة يذعنون للنبي عليه الصلاة والسلام، فلم تنفعهم تلك المعرفة.
وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك. وقال: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ثم قال: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، وسائر ما في هذا المعنى. فأثبت لهم المعاصي والمخالفات مع العلم، فلو كان العلم صادا عن ذلك لم يقع. والثاني: ما جاء من ذم العلماء السوء وهو كثير، ومن أشد ما فيه قوله عليه السلام: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه.
إذن هنا تحقق العلم وما كان في عمل، بالعكس صار العلم سببا لمزيد من الذم والعقوبة.
وفي القرآن: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. وقال: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. وقال: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. وحديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، والأدلة فيه كثيرة، وهو ظاهر في أن أهل العلم غير معصومين بعلمهم، ولا هو مما يمنعهم عن إتيان الذنوب، فكيف يقال إن العلم مانع من العصيان؟ فالجواب عن الأول أن الرسوخ في العلم يأبى للعالم أن يخالفه بالأدلة المتقدمة وبدليل التجربة العادية، لأن ما صار كالوصف الثابت لا يتصرف صاحبه إلا على وفقه اعتيادا، فإن تخلف فعلى أحد ثلاثة أوجه: الأول مجرد العناد، فقد يخالف فيه مقتضى الطبع الجبلي فغيره أولى، وعلى ذلك دل قوله تعالى: وجحدوا بها، وقوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، وأشباه ذلك.
يعني نحن الحقيقة لا نريد العلم الذي هو عبارة عن معلومات تدخل في عقل الإنسان لا تنبت من أرض إيمانه، نحن بدنا العلم الذي نبت في المكان الطيب فأثمر الثمار الطيبة، هذا بدنا العلم هذا. أما العلم الذي يكون في الوعاء النجس والعياذ بالله، هذا يتنجس العلم من تنجس الوعاء. إذا إنسان تلقى العلم وعنده خبث في النفس وفي الأخلاق وما شابه ذلك، كان علمه هذا سببا لمزيد من الفساد. نعم.
والغالب على هذا الوجه أن لا يقع إلا لغلبة هوى من حب دنيا أو جاه أو غير ذلك، بحيث يكون وصف الهوى قد غمر القلب حتى لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا.
لذلك لو سألت عقله مجرد لأجابك بالعلم، ولو نظرت إلى ثيابه لتوهمت فيه العلم، لكن لو رأيت حقيقته لوجدت أن علمه محكوم لهواه، فعندما ينطق ينطق بالهوى لا بالعلم، لكن بصورة العلم. وربما يستعمل ألفاظ العلم وعبارات العلم وفصاحة العلماء وما شابه ذلك حتى يحقق الهوى الذي في نفسه. نعم.
والثاني الفلتات الناشئة عن الغفلات التي لا ينجو منها البشر، فقد يصير العالم بدخول الغفلة غير عالم.
سبحان الله.
وعليه يدل عند جماعة قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب.
قال: كل من عصى الله فهو جاهل. فالعالم عندما يعصي الله سماه ربنا جاهلا، لأنه فات عنه سلطان العلم.
وقال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ومثل هذا الوجه لا يعترض على أصل المسألة، كما لا يعترض نحوه على سائر الأوصاف الجبلية، فقد لا تبصر العين ولا تسمع الأذن لغلبة فكر أو غفلة أو غيرهما.
لطيف. العين ما بتشوف والأذن ما بتسمع. ليه؟ قال: استولى على الإنسان الهوى. الهوى أصم الأذن وأعمى البصر، فبالتالي لا عاد دفع معه كلام ولا عاد دفع معه موعظة. نعم.
فترتفع في الحال منفعة العين والأذن حتى يصاب.
لذلك قالوا: وعظ العامي أسهل من وعظ العالم، لأن العامي أخواننا ليس لديه حجاب الكبر، أما العالم والعياذ بالله إذا لم يكن مزكيا لنفسه كان هذا العلم الذي يحمله سببا لعدم انتفاعه بالموعظة. تنصح نصيحة، سبحان الله، العامي يتأثر وهذا مسكين، هذا اللي متعجرف بالعلم ماذا يفعل؟ أنت عم تحكي لك هذا حديث ضعيف، هذا حديث قال فيه فلان، هذه موعظة فيها إشكال، هذا كذا هذا كذا. سبحان الله، أنت بوادي هو بوادي. ليه؟ هذا إنسان إخواننا أخذ العلم بلا تزكية، فكان علمه سببا لهلاكه. ليه؟ لأنه ما في تزكية. فسيدنا إبراهيم لما دعا الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة قال: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. أجاب الله تبارك وتعالى قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. سيدنا إبراهيم ماذا قدم؟ التعليم على التزكية. ربنا لما من علينا ماذا قدم؟ التزكية على التعليم، لأن التزكية تنظيف الوعاء الذي يحمل العلم. فإذا نزل العلم في الوعاء المطيب أنبت النبات الطيب، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. نعم.
ومع ذلك لا يقال إنه غير مجبول على السمع والإبصار، فما نحن فيه كذلك. والثالث كونه ليس من أهل هذه المرتبة، فلم يصر العلم له وصفا أو كالوصف ما عده من أهلها. وهذا يرجع إلى غلط في اعتقاد العالم في نفسه أو اعتقاد غيره فيه، ويدل عليه قوله تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وفي الحديث: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، إلى أن قال: اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
السؤال الذي نطرحه أخوانا: العالم إذا مات نريد من يكون مكانه نستفتيه عن ديننا، من أين نأتي بهذا الذي نستفتيه؟ من أين؟ هل سنأتي به من أهل الدنيا؟ طبعا لا، يعني حنجيب رجل أخواننا مثلا من التجار نساوي مفتي؟ طبعا لا. هنجيب إخوان آه رجل من الصناع نساوي مفتي؟ طبعا لا. هنجيب رجل إخوان مزارع نساوي مفتي؟ لا. وإنما سنأتي بإنسان صورته صورة العلماء لكنه لم يحمل علم العلماء، إما من حيث العلم وإما من حيث التزكية. فهذا الإنسان هو الذي يكون سببا لهلاك الأمة. فأفتى بغير علم فضل وأضل. لذلك الآن إخوان حقيقة هذا كلام يجب أن ينتبه له طلبة العلم تماما. إذا أنت الآن دعيت لتكون في مرتبة علمية فاحذر من هذا الحديث، دير بالك. يعني أنا الآن مثلا في مكاني مكان فلاني، سبحان الله عرضوا علي رتبة الإفتاء بفراح والعياذ بالله. لك يا أخي لا حيض، فاتخذ الناس جهالا، يعني ربما كنت أنت منهم. لذلك أنت الآن ما لك مهيئ للفتوى يا أخي، ما لك مهيئ. أنا أعتذر. طب ما في حدا؟ بقول لك إذا كان ما في حدا الله يعينك على الحمل، لكن إياك أن تلقي نفسك في النار لتحمل هذه المسؤولية، فإنك ستضل وتضل. وإذا كنت مضطربا فاجتهد، كلما جاءك سؤال أن تراجع وأن تسأل وأن تقول ألف مرة لا أعلم، وليستصغرك الناس لتبقى عظيما عند الله عز وجل. نعم.
وقوله ستفترق أمتي على 73 فرقة، أشدها فتنة على أمتي الذين يقيسون الأمور بآرائهم.
يا لطيف، يعني ويتركون إيش؟ النصوص، بيحكوا كله بالرأي والهوى. هؤلاء أشده بلاء على الأمة. نعم.
فهؤلاء وقعوا في المخالفة بسبب ظن الجهل علما، فليسوا من الراسخين في العلم ولا ممن صار لهم كالوصف، وعند ذلك لا حفظ لهم في العلم فلا اعتراض بهم.
الله الله.
فأما من خلى عن هذه الأوجه الثلاثة فهو الداخل تحت حفظ العلم حسب ما نصته الأدلة. وفي هذا المعنى من كلام السلف كثير، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لكل شيء إقبالا وإدبارا، وإن لهذا الدين إقبالا وإدبارا، وإن من إقبال هذا الدين ما بعثني الله به، حتى إن القبيلة لتتفقه من عندي أسرها،
يعني آخرها،
أو قال آخرها، حتى لا يكون فيها إلا الفاسق أو الفاسقان.
الله أكبر.
فهما مقموعان ذليلان.
حتى إذا قام الجاهل يتكلم لم يسمع له، ليه؟ لأنه منتشر. نعم.
إن تكلما أو نطقا قمعا وقهرا واضطهدا.
الله.
وفي الحديث: سيأتي على أمتي زمان يكثر القراء ويقل الفقهاء ويقبض العلم ويكثر الهرج، إلى أن قال: ثم يأتي من بعد ذلك زمان
يرجع القتل
يأتي من بعد ذلك زمان يقرأ القرآن رجال من أمتي لا يجاوز تراقيهم. ثم يأتي من بعد ذلك زمان يجادل المنافق المشرك بمثل ما يقول. وعن علي رضي الله عنه: يا حملة العلم اعملوا به، فإن العالم من علم ثم عمل ووافق علمه عمله. وسيكون أقوام،
خلينا نقرأ بالعكس،
ووافق علمه عمله.
أيوة، يعني يأتي العمل موافقا للعلم.
وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، تخالف سريرتهم علانيتهم، ويخالف علمهم عملهم، أو علمهم عملهم. يقعدون حلقا يباهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه. أولئك لا تصعد أعمالهم تلك إلى الله عز وجل. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: كونوا للعلم رعاة ولا تكونوا له رواة، فإنه قد يرعوي ولا يروي، وقد يروي ولا يرعوي. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه: لا تكون تقيا حتى تكون عالما، ولا تكون بالعلم جميلا حتى تكون به عاملا. وعن الحسن العالم الذي وافق علمه عمله، ومن خالف علمه عمله فذلك راوية حديث سمع شيئا فقال. وقال الثوري: العلماء إذا علموا عملوا، فإذا عملوا شغلوا، فإذا شغلوا فقدوا، فإذا فقدوا طلبوا، فإذا طلبوا هربوا.
العلماء يتبعون ولا يتبعون، العلماء نبحث عنهم لنتعلم منهم لا لنعلمهم. نعم.
وعن الحسن قال: الذي يفوق الناس في العلم جدير أن يفوقهم في العمل. وعنه في قول الله تعالى: وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، قال: علمتم فعلمتم ولم تعملوا، فوالله ما ذلكم بعلم. وقال الثوري: العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل.
هذا ارتحل العلم، ليه؟ لم يعمل به.
وهذا تفسير معنى كون العلم هو الذي يلجئ إلى العمل. وقال الشعبي: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. ومثله عن وكيع بن الجراح وعن ابن مسعود رضي الله عنه: ليس العلم عن كثرة الحديث، إنما العلم خشية الله، والآثار في هذا النحو كثيرة. وبما ذكر يتبين الجواب عن الإشكال الثاني، فإن علماء السوء هم الذين لا يعملون بما يعلمون، وإذا لم يكونوا كذلك فليسوا في الحقيقة من الراسخين في العلم، وإنما هم رواة، والفقه فيما رووا أمر آخر، أو ممن غلب عليهم هوى غطى على القلوب والعياذ بالله. على أن المثابرة على طلب العلم والتفقه فيه وعدم الاجتزاء باليسير منه يجر إلى العمل به ويلجئ إليه.
وهذا أخوانا من أسباب حرصنا على التعلم، وإن كنا مقصرين في العمل، رجاء أن ينفعنا الله بهذا العلم فنعمل به. أما إذا إنسان قال لك: والله أنا العلم ما عم أعمل به، إذا ما عندناش بساوي هترك العلم يقعد بالبيت. طيب أنت الآن صرت مصدر الشيطان. هلا أنت الآن لما تسمع هالدرس هاد عم توبخ نفسك، عم تستحي، عم تتعظ، عم تتأثر، بيجي يوم تعمل. أما إذا كان تركت الدرس والعلم، أنت الآن لم تبقى هذه المذكرات لقلبك، فبقيت على العمل السيء وليس هناك مذكرات. نعم.
كما تقدم بيانه، وهو معنى قول الحسن: كنا نطلب العلم للدنيا فجرنا إلى الآخرة. وعن معمر أنه قال: كان يقال: من طلب العلم لغير الله يأبى عليه العلم حتى يصيره إلى الله،
لكثرة ما يسمع من المواعظ.
وعن حبيب بن أبي ثابت: طلبنا هذا الأمر وليس لنا فيه نية، ثم جاءت النية بعد.
يا رب.
وعن الثوري قال: كنا نطلب العلم للدنيا فجرنا إلى الآخرة.
وما أجملها تلك الكلمة التي اعتدناها حتى فقدت قيمتها في نفوسنا: اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. ما هيك؟ شوف محور الكلام كله عن نفع بالعلم. نعم.
وهو معنى قوله في كلام آخر: كنت أغبط الرجل يجتمع حوله ويكتب عنه، فلما ابتليت به وددت أني نجوت منه كفافا.
سبحان الله العظيم.
لا علي ولا لي. وعن أبي الوليد الطيالسي قال: سمعت ابن عيينة منذ أكثر من 60 سنة يقول: طلبنا هذا الحديث لغير الله فعاقبنا الله ما ترون. وقال الحسن:
يعني إيش؟ إنه هذه المرتبة أن صار العلم لله، يغار الله تبارك وتعالى عن علم أن يكون لغيره. لذلك لما اختار العلماء ليكونوا أوعية لهذا العلم، الله تبارك وتعالى تولى أمرهم وزكاهم وأعطاهم الإخلاص فيما بعد. أما الأفضل إيش؟ أن يكون من أول الطريق. نعم.
وقال الحسن: لقد طلب أقوام العلم ما أرادوا به الله وما عنده، فما زال بهم حتى أرادوا به الله وما عنده. فهذا أيضا مما يدل على صحة ما تقدم.
يرى بعض الناس سبحان الله بيقول لك أنت الآن لما دول الشباب تعطيهم أنت الآن هدايا مشان حفظ القرآن الكريم، مفروض تعلمون الإخلاص. لك جاي الإخلاص إن شاء الله، جاي بيجي الآن، علمهم فقههم الآن، مع الأيام يتحسنوا إن شاء الله. نعم.
فصل. ويتصدى النظر هنا في تحقيق هذه المرتبة وما هي، والقول في ذلك على الاختصار أنها أمر باطن، وهو الذي عبر عنه بالخشية في حديث ابن مسعود، وهو راجع إلى معنى الآية، وعنه عبر في الحديث في أول ما يرفع من العلم الخشوع. وقال مالك: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكنه نور يجعله الله في القلوب.
الله الله.
وقال أيضا: الحكمة والعلم نور يهدي به الله من يشاء، وليس بكثرة المسائل، ولكن عليه علامة ظاهرة، وهو التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود، وذلك عبارة عن العمل بالعلم من غير مخالفة. وأما تفضيل القول فيه وأما تفصيل القول فيه هذا موضع ذكره.
فليس هذا
موضع ذكره. وفي كتاب الاجتهاد منه طرف، فراجعه إن شئت وبالله التوفيق. المقدمة.
وأن ختاما أقول لكم يعني شيئا، نحن اليوم يعني في عصرنا هذا يعني عندنا عدة نقاط أخطأنا فيها. أولا، أنا نقول كلمة علماء ومشايخ على كل من تصدى لهذا المجال، يعني كل إمام جامع فهو عالم، كل إمام جامع فهو شيخ. والله سألنا شيخ، سألنا أحد أهل العلم، قال بعض المشايخ. يا أخي بدك تصنف الآن المشايخ درجات، في إنسان مبتدئ، في إنسان في المتوسط، في إنسان في النهايات، في إنسان في العلا. لذلك أخواننا بدنا نصنف الآن العلماء في درجات العلم والفضل وما شابه ذلك. فأنا الآن ما بصير أنا أنه صنف العلماء كلهم درجة واحدة. يعني أنا مثلا بسمع أنه والله بعض المشايخ عم يساوي كذا وكذا كذا، بسأل منه هذا؟ ممكن يكون شاب مثلا ناشئ جديد، إمام مسجد في مكان كذا أو ما شابه ذلك. نحن الآن بنسلم إخواننا أنه في بعض الآن المناطق الآن استلم أناس المساجد إمامة وخطابة وهم ضعفاء جدا لعدم وجود غيرهم. إذا معناها في كل هذا، والله أن هذا مثلا أحد المشايخ قال كذا وكذا، لا، هذا إنسان عم يسد فراغ. فأنا الآن بدي أحط بين الناحية هيك. الشيء الثاني، نحن يا أخوان الأكارم ينبغي علينا أن نعلم أن قضية العالم الرباني هذا أساس في الأمة، أساس، ويجب على الأمة أن تفكر دائما في بناء العالم الرباني الذي يجمع بين العلم والفكر والتزكية. هذا شيء مهم. لكن المشكلة أننا كلياتنا أخواننا كلياتنا نتكلم عن العالم الرباني ونتكلم أنه بدنا علماء، بدنا بدنا بدنا، لكن سبحان الله كلياتنا أخواننا ما عندنا مشروع بناء العالم. كلياتنا لك والله بدنا علماء، بدنا كذا بدنا كذا. إلي طيب، إلي العلماء هذول بدنا ياهم منين نجيبون؟ من الأمر نجيبون؟ هذا العالم اللي بدنا اياه احنا مين نجيبه؟ هذا العالم اخواننا هو عبارة اولا يحتاج الى خام، الى مواد خام يصنع منها العالم. من هم المواد الخام للعالم؟ هم النخبة من شبابنا، النخبة من شبابنا هم المواد الاولية للعالم. طيب إذا كان كل واحد منا بيقعد بيقول لك والله بدنا علماء وما بيعطينا ابنه، إذا معناها أنت كنت كلامك أنت حكي. طيب الشيء الثاني، هذا العالم الذي يصنع كم يحتاج من الزمان؟ هذا العالم الذي يصنع أخواننا كم يحتاج إلى مناهج عالية في العلم والفكر والتربية؟ طيب هذا العالم الذي يصنع، طيب ألسنا بحاجة إلى من يصنعه؟ هذا كل أخوان الآن الناس بيحكونا بدنا علماء، لكن قلما أحد يسأل عن واجبه نحو بناء العالم لهذه الأمة. هل العالم إذا بني مصلحة لمين؟ مصلحة الأمة. لكن هلأ أنا إذا بقول بدنا للحي مستوصف، الحي كله بيساهم، كله بيشارك، كله ليه؟ في النهاية منفعته إلنا. طيب بناء العالم الرباني مصلحة لمين؟ والأمة كلها؟ طيب نعم، يا ترى الأمة عم تشارك لها في صناعة العالم؟ أبدا، وإنما الكل إخواننا يقول لك بدنا علماء، وبالنهاية كل واحد منا عم يبني دنياه ولا يفكر في بناء العالم أبدا. وليس لدينا إلى الآن مشاريع حقيقية لبناء العالم الرباني الذي فيه هذه الصفات التي يذكرها هذا الشيخ. نقطة إخواننا أخيرا أن نطيل، اليوم إذا فاتنا العلماء الذين يذكرهم الإمام الشاطبي وذكرهم الإمام الغزالي في الإحياء من العلماء الربانيين، فيجب علينا ألا نزهد بما بين أيدينا من علماء ربما طلبة علم أو ما شابه ذلك حتى لا يقطع الخير، وإنما يجب علينا أن نفكر دائما كيف نرقى بطلبة العلم وبنخب من شبابنا إلى مستوى العالم الرباني. ثم بعد ذلك إخواننا نقول هذا الشاب الذي يعني الآن يتعلم يضع في ذهنه أن العالم الرباني لا بد له من علم متين وفكر واسع وتزكية لظاهره وباطنه. هذا مطلوب وهذا مطلوب وهذا مطلوب. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين.